إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى كتاب المساقاه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقاه، باب ما جاء في المساقاه. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: يوم افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف.
نقف هنا. طيب. أقول: المساقاة يعني سقي الأرض، سقي الأرض والقيام عليها، سقي الأرض والقيام عليها. وعند المالكية المساقاة هي الشركة في الزرع، هي الشركة في الزرع. وصورتها أن صاحب الزرع يتعب من مؤونته، من سقيه، من تنظيفه، فيطلب من رجل أن يقوم بالسقي والإشراف والمتابعة على الزرع وعلى الأرض إلين الحصاد أو بدون تحديد مدة، بحيث أنه إذا أثمرت يكون الثمر بينه وبين هذا العامل، فكأن من العامل العمل ومن صاحب الأرض والزرع الأرض والزرع، فهي شركة مثل القراض. وهذا مناسبة إرادة الإمام مالك المساقاة عقب القراض، لأنه يراها من الشركات. أما الحنفية فيرون المساقاة من الإجارة، يرونها من الإجارة، والحنابلة يرون المساقاة أيضا من باب الشراكة، من باب الشراكة، فحقيقتها أنها شراكة. وهذا وجه مناسبة إرادة الإمام مالك المساقاة عقب القراض. والمساقاة والمزارعة والمخابرة كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد في الأصل، إلا أن المزارعة تكون الأرض بيضاء فهو يزرعها فيعطيها لمن يزرعها على ما يخرج منها من ثمر. والمخابرة هي المزارعة. من فين جاءت كلمة المخابرة؟ من خيبر، فلأن هذه المعاملة اشتهرت مع أهل خيبر سميت هذه المعاملة باسم أهل خيبر فقيل لها مخابرة. فالمخابرة والمزارعة والمسقاة واحد، فقط الفرق أن المزارعة تكون على زرع الأرض، على أن يكون للعامل على الزرع ما يتشارط عليه الربع أو الثلث أو الخمس أو السدس أو النصف أو الثلثين أو إلى آخره، يكون بينهما ذلك. وقد ورد نهي عن المزارعة، فقد جاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليؤجرها لمن يزرعها، فجاء نهي عن المزارعة. فكيف يستقيم النهي عن المزارعة وقد زارع أو خابر أو ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر من الثمر؟ ذهب الحنفي ذهب أبو حنيفة إلى أن ما ورد من أمر المساقاة منسوخ، وهذا متعقب عند أهل العلم لأنه لا دليل على النسخ، وقد جرى عمل الخلفاء الراشدين على المزارعة فاستمرت مزارعة يهود إلى زمن عمر بن الخطاب، فلو كان منسوخا كيف يستمر على مشهد من الصحابة؟ وأيد أبو حنيفة ما ذهب إليه من النسخ للمزارعة والمساقة، قال لأنها خلاف الأصل، فإن في المزارعة والمساقة والمخابرة أمور تخالف الأصل في مثل هذه العقود. طب ما هو الأصل؟ قال هناك غرر وجهالة في الأجرة، فإن المؤاجر على الثلث أو الربع أو الشطر لا يدرى قدر كم تكون، فقد تنبت الأرض وتخرج ثمر كثير أو قليل فما يدرى قدر كم، فهذه جهالة أكد بها كلامه في أن هذا الحكم منسوخ. كذلك قال ورد نهي عن قفيز الطحان. ما هو قفيز الطحان؟ قال أن يأتي الإنسان بالحب فيأمر عامل أن يطحنه، يكون هذا الحب مقدار أقفزة، فيقول له اطحنه ولك قفيز. قال ورد نهي عن قفيز الطحان وهذا مثله، فإن العامل إذا طحن الحب وأخذ القفيز لا ندري الباقي هل كثير هو ولا قليل، فهذه أيضا جهالة. كذلك اعترض على هذا الحديث بأمر آخر، يقول أن الإجارة اعتبر، لأنه اعتبر عقد المساقاة والمزارعة والمخابرة إجارة، فيقول هنا الإجارة على غير أصلها، فإنه لابد أن يكون هناك أجر محدد وهنا ما في أجر محدد. ويقول وفيها لما يقول صاحب الزرع ولك الربع أو الثلث أو الشط أو الشطر، فكأنه باع هذا الثمر قبل صلاحه، فهذا خلاف الأصل، فلا تجوز المؤاجرة على المزارعة والمساقاة والمخابرة. هذا قول أبي حنيفة. أما المذهب الحنفي فقد اعتمد ما عليه صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة في هذه المسألة وقال بجواز المساقاة والمزارعة. طيب، على إيش نحمل حديث النهي؟ على ماذا يحمل حديث النهي؟ حديث النهي عند العلماء محمول على من حدد شطرا معينا من الأرض، على أنه ما أنبته هذا الشطر له، فيحدد جهة العين أو جهة البئر أو جهة مجرى الماء وغيره، لا يكون كذلك، فقد لا تنبت بقية الأرض وينبت هذا، فلما يحدد أن هذا له شطر المزرعة، هذا له بتحديد الأرض، فإنه بالتالي سيوقع العامل في الخسارة، سيوقع العامل في الخسارة، وسيكون من هذا العمل فعلا غرر وجهالة. فمحل النهي أن يحدد جزءا معينا من الأرض أن هذا لي والباقي هذا لك، وأنت تعمل في الأرض، فقد لا تنبت كلها وينبت هذا، فهذا هو محل النهي الذي ذكره رافع بن خديج رضي الله عنهم. أما ما ذكره الإمام أبو حنيفة من عذر، أو ما ذكر عنه من عذر في ترك العمل بهذا الحديث، فنحن نقول حديث المساقاة والمزارعة أصل بنفسه، أصل بنفسه، وقد جرى عليه العمل، وقد جرى عليه العمل على محضر ومشهد من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة جميعهم بلا نكير، فلا محل لإنكار جواز مثل هذا العمل، لا محل لإنكار جواز مثل هذا العمل. فقيل في الدفاع عن وجهة نظر أبي حنيفة، قال كان اليهود في حكم الأرقاء للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لو كانوا في حكم الأرقاء ما جاز أن يعاملهم، لأمرهم بالعمل بدون شيء، ما جاز أن يزارعهم ويقول لكم الشطر، صح؟ ولو كانوا أرقاء ما أجلاهم عمر وأخرجهم، ولما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء. فهذا كله يبين ضعف القول بنسخ أو عدم جواز المزارعة والمساقة. أورد المصنف رحمه الله حديث مزارعة الرسول أو مخابرة الرسول أو مساقاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وفيه مسائل. المسألة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود خيبر، تعامل مع يهود خيبر، وكان الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرجهم، فطلبوا منه أن يقرهم فيها، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، فأقرهم فيها صلى الله عليه وسلم على ما نشاء. كلمة على ما نشاء ليس فيها توقيت زمن، وليس فيها تأبيد الزمن، إنما فيها إطلاق الزمن، إطلاق المدة، وقيدت بما نشاء، وقيدت بما نشاء، وهذا يعتبر نوع من الصلح، وهذا يعتبر نوع من الصلح. والعلماء رحمهم الله لما ذكروا الصلح مع الكفار، هذا صلح مع الكفار، صح؟ لما ذكر العلماء الصلح مع الكفار ذكروا أن الصلح من جهة المدة ثلاثة أنواع. النوع الأول الصلح على التأبيد، قالوا وهذا لا يجوز، لأن معناه إسقاط الجهاد بيننا وبينهم. النوع الثاني الصلح على التوقيت، كما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لمدة عشر سنوات. النوع الثالث الصلح المطلق من جهة الوقت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، ومثله اليوم صلحنا مع دول الكفر في هيئة الأمم المتحدة، فإنه صلح لا على التأبيد ولا على التوقيت، إنما على الإطلاق. والحال نقول نحن معهم في صلح، نكتفي من شرهم حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى على إعداد العدة، فإذا ما تمكنا وقدرنا نبذنا إليهم صلحهم على سواء، نبذنا إليهم وإما تخافن من قوم خيانة على سواء. خلاص. طيب، المسألة التالية، قوله أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم، على أن الثمر بيننا وبينكم، وفي البخاري على شطر الثمر، شطر ما تخرجه الأرض، يعني على جزء مما تخرجه الأرض، واشتهر أن الشطر بمعنى النصف، والحقيقة أن الشطر كلمة تصلح للنصف ولغيره، كل جزء يقال له أنه شطر، يقال له أنه شطر، قد يكون الشطر النصف، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، ما يهم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشطر بمعنى البعض أو الجزء، ليس باللازم أن يكون بمعنى النصف. لكن قوله بيننا وبينكم يعني النصف، يعني النصف، وهذا جاء ما يشير إليه في بعض الروايات. إيش تلاحظوا هنا؟ تلاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الوقت في عقد المساقة دون أن يحدد مدة، أطلق دون تحديد. فمن العلماء من قال يصح عقد المساقاة والمزارعة بدون تأقيت، بدون تأقيت. ومن أهل العلم من قال لا يجوز إلا بتأقيت، وما أطلق نهاية وقته وقت الحصاد والجذاذ، لأنه نهاية المزارعة متى تكون؟ وقت الحصاد ووقت حصاد الزرع، وقت حصاد الزرع. فإن الرسول لم يؤقت معهم ولم يحدد معهم، لأنه في وقت الحصاد والجذاذ يكون نهاية المزارعة، ثم يستأنف بعد ذلك عقد جديد، يستأنف بعد ذلك عقد جديد. والذي يظهر من هذا النص، وقد جاء بروايات عدة، جواز الإطلاق في توقيت المساقة، وأن القضية في ذلك فيها سماحة، وإن كان كل عقد، يعني مثل ما نقول إحنا في العقود يتجدد تلقائيا، يتجدد تلقائيا، فينتهي بالحصاد والجذاذ، ثم يستأنف عقد آخر أو نفس العقد السابق على بقية الحصاد في السنة التالية وفي السنة التي تلي وهكذا. خلاص. مسألة، قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم. الخرص بمعنى تقدير مكاييل الثمر على الشجر. أصل الخرص في اللغة التخمين والظن، وكان هناك أناس يحسنون تخمين وظن مقدار الثمر على الشجر، فيطالع في الشجر، يمر في المزرعة ويطالع في الشجر، يقول لك هذه تطلع مثلا 1000 كيلة، يقول لك هذه تطلع مثلا 400 هورية، يقول لك هذه تطلع مثلا كذا، عنده معرفة يعني. فتيجي تسويها أنت بعدين تلاقيها يعني قريبة جدا من التقدير الذي ذكره. يقال لهذا الذي يفعل هذا خارص، ويقال للعملية خرص. خلاص. طيب، الرسول كان يرسل عبد الله بن رواحة، كان يرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر. متى كانت خيبر؟ السنة السابعة. عبد الله رواحة متى مات؟ في معركة موتة في السنة الثامنة. الحديث ايش يقول؟ كان رسول الله يرسل عبد الله بن رواحة، معناته كم مرة أرسل عبد الله بن رواحة؟ مرة واحدة. فاستدل العلماء أنه يصح أن يعبر بكان التي تفيد الديمومة والاستمرار، ولو لم يحصل الفعل إلا مرة واحدة. ليش هنا؟ لأن المعنى أن هذا الفعل سائغ على الدوام لا مجرد، فلو لم يذهب عبد الله لأرسل الرسول غير عبد الله ابن رواحة. خلاص طيب، عبد الله بن رواحة أرسله الرسول ليخرص الثمر على الشجر، يعني يقدر مقداره، من أجل ماذا؟ نقول من أجل الزكاة، من أجل الزكاة، فيقدر حتى لا يلعب يهود ولا يأخذ من هذا الثمر وينقصون فتنقص الزكاة، خلاص حق الناس حق المسلمين. وأيضا المعاملة لكي تكون على بينة، ما يصير هناك نقص في الثمر، فيخرص عبد الله الثمر فيقول إن شئتم أخذته وأعطيتكم الثمن وأنا أخرج الزكاة وأعطيكم النص، يعني أعطيكم حقكم النص، قيمة النص من الفيء من المال اللي عندنا من مال المسلمين، وإن شئتم تأخذوه وتعطونا القيمة بعد إخراج الزكاة. إذن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر من أجل الخرص، كان يحقق غرضين: الغرض الأول تقدير هذا الثمر كم مقداره، الغرض الثاني تحقيق مقدار الخارج من الأرض للزكاة، لأن زكاته يوم حصاده، لأن زكاته يوم حصاده. فكان يهود يقولون نحن نأخذه ونعطيكم الثمن، فتخرج الزكاة ثم يأخذون الشطر ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الشطر. طيب، الحديث التالي بمعنى الحديث الأول لكن فيه زيادة، مسألة قوله فيه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال فجمعوا له أي لعبد الله بن رواحة حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، يعني يريدون يرشونه، يريدون رشوة عبد الله بن رواحة، مثلا هذا يطلع مثلا 20,000 كيلو مثلا، انت قول يطلع 10,000، انت قول يطلع 15,000 وهذا الحلي لك، هذه رشوة صح؟ ويهود قوم سحت وقوم بهت، يأكلون السحت وهم قوم بهت. مسألة، فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. أقول هذا فيه مسألة مهمة هامة، ما هي هذه المسألة؟ أنه طبق قوله سبحانه وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يقول فكما أنا لا أريد ظلمكم مع كرهي لكم، لا أريد ظلمكم مع كرهي لكم، فلا تدعوني إلى أن أظلم من أحب ومن يأمرني بالعدل، من يحب ومن أحب من يأمرني بالعدل. قال وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، ما راح أظلمكم، وزي ما أنا ما أظلمكم ما راح أظلم قومي وجماعة الذين أرسلوني لأخرص هذا الزرع. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، فإنها سحت وإنا لا نأكلها. شوفوا جوابهم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني قامت السماوات والأرض على العدل وعدم الظلم. وسرهم أنه قال أنا أبغضكم ولا أحبكم وكذا ولكن لا أظلمكم، وتقدير الكلام وكما لا أظلمكم وأنا أبغضكم فكيف تطلبون مني أن أظلم من أحب ممن أرسلني لكي أخرص له هذا الثمر في هذا الزرع. وهذا يفيد أن يهود يعلمون أن الرشوة حرام وأنها من السحت، يفيد أنهم يعلمون هذا، ويفيد أنهم يعلمون أن السماوات والأرض قامت على العدل وأن الظلم فيه خروج عن سنة الله الكونية والشرعية في طلب العدل، في طلب العدل. إذا حصل الظلم في محل جاءه عذاب من الله عز وجل، سنة كونية، فإن السماوات والأرض قامت على العدل. لذلك مثلا ما منع قوم الزكاة، يعني ظلموا المساكين وما أعطاهم حقهم، إلا يسر لهم مقابل الظلم هذا اللي صنعوه، منع القطر من السماء، ما ترك قوم إلا كل هذه الأمور هي من باب الظلم، فجعل الله لها عقوبات، جعل الله لها عقوبات. فالظلم يجر العقوبة، الظلم يجر العقوبة، والله عز وجل منع من الظلم حتى مع الكفار. ولذلك يقول بعض العلماء من المعاصرين، يقول العدل، العدل قيمة مطلقة. إيش يعني قيمة مطلقة؟ يعني العدل مطلوب مطلقا مع المسلم والكافر، مع الكبير والصغير، مع المرأة والرجل، مع حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان مطلوب العدل. أما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يقتص من الشاة ذات القرون للشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، ما ورد زي كده. فالعدل قيمة مطلقة، يعني لا تقيد بقيد، مطلوبة في كل حال، هذا معنى قيمة مطلقة، يعني أمر أخلاقي يدعو إليه الدين بلا قيد. العدل مطلوب، العدل مطلوب حتى مع الكافر، حتى مع من ظلمك، ولذلك لا تخن من خانك، وأدي الأمانة إلى من ائتمنك. ما في، لا تقول عشان خانني، عشان أخطأ علي، عشان كذا أنا أستبيح ظلمه، لا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فالعدل قيمة مطلقة. هم يقولون قامت عليها، قامت السماوات والأرض، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فهو قيمة مطلقة وسنة كونية، أن من أخل بالعدل يعني أقام الظلم سيجر ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، سيجر ذلك عقوبة من الله. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مطلقا أي ظالم، أي ظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. واضح؟ وهذا إيش معناه يا شباب؟ كلمة على الهامش، معناه أن الكفار والمشركين مهما علت قدرتهم وقوتهم، ومهما طغوا ومهما بغوا، مآلهم إلى عقوبة من الله، لأنهم على الشرك ظلم عظيم، لأنهم على كفر وعلى شرك، والكفر والشرك ظلم عظيم، والسماوات والأرض قامت على العدل، ولذلك المستقبل لهذا الدين، لأنه هو الذي يحقق العدل، لأنه هو الذي يحقق العدل. نرجع للأصل. طيب، قال مالك، هذه مسألة، قال مالك مسألة: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. إيش يعني البياض؟ البياض يعني الأرض البيضاء غير المزروعة، البياض يعني الأرض البيضاء غير وهو اسم يستعمل إلى اليوم، الناس يقولوا أرض بيضة يعني غير مزروعة، ولا مباني عليها ولا زرع عليها، بياض. يقول مالك: لو أن إنسان ساق إنسان، خلاص يعني اتفق معاه على عقد مساقة، أنت نظف لي الزرع وأسقي لي هذا ألين يثمر، والثمر بيني وبينك. الأرض البيضة، الأرض البيضة البيضاء، إذا أراد العامل أن يزرعها له فهي له، غير داخلة في المساقة. ولا يجوز، وسينبه الإمام مالك، ولا يجوز لصاحب المزرعة أن يقول أنا أزرعها وأنت تسقيها زيادة على هذا، لأنه يقول هذا زيادة على أصل الزرع القائم في عقد المساقة. إن شاء يبغى يزرعها، يزرعها بعقد ثاني غير يعني أنا عندي أرض كبيرة فيها زرع وفيها وسطها أو جنبها أرض بيضة حقتي، فإذا تعاقدت مع عامل إنه يعمل لي في هذا الأرض يسقيها، إيش عمل العامل هذا؟ أول عمل السقي، سقي الزرع. ثاني عمل تنظيف مجاري الموية. ثالث عمل ترميم الجدران والأشياء اللي في المزرعة اللي تحتاج إلى ترميم، يعني الأشياء التي تساعد في قيامه بعملية السقي. تنظيف محل البير عشان الموية تمشي، خلاص. هذا عمل العامل الذي يدخل مع صاحب المزرعة بالمساقة، هذا عمله. فما تجي أنت تضيف له على عمله أمر زايد فتقول له فوق هذا كمان أزرع لي هذه الأرض ودخلها بالعملية، نقول لا، إذا تبغى ازرعها لك بعقد ثاني وبنسبة ثانية غير هذا الأمر، أما تدخلها عليه بهذه الصورة لا. طيب إذا أنا تعاقدت معه على هذه المزرعة وفي هذه الأرض البيضة، قام هو زرع هذه الأرض البيضة من غير ما يقول لي، ثمرها له ولا لي؟ ثمرها له، إلا أني أشترط، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط ودخلنا في عقد ثاني جديد. أما ولم نتفق فأنت لك أنه المزرعة القائمة الآن أنا أسقيها لك وأنا أنظف لك مجاري الموية فيها وأنا أرمم لك ما يحتاج من حيطانها إلى ترميم وأنا أعمل لك فيها، المهم ألين يأتي وقت الحصاد وهي إن شاء الله على أتم صورة وأحسن حال ووجه بحيث أنه يتم الحصاد على التمام. فإن زرعت أنا هذه الأرض وأنا العامل فهي لي، يعني الثمر، إلا إذا اشترط صاحب المزرعة. إذا نقول قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. مسألة ثانية قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأنه بده يضيف إلى عقد المساقة قضية أخرى، هناك كان مجرد سقي وترميم وتصليح وتنظيف، هنا كمان بذر وسقي، فصارت قضية أخرى زايدة على عمله، فما تتم إلا بعقد ثاني جديد، هذا الشرط ما يصلح. فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، يعني صاحب المزرعة زود عليه أمر خارج عن شغله. وذلك يقولون لو اشترط عليه أن يحفر البئر ما يجوز، لأنه هذا عمل زايد على مجرد المساقة. لو اشترط عليه أن يبني غرفة ما يجوز، لأنه هذا عمل خارج عن أمر المساقة. ما يشترط عليه إلا ما هو في عمله يحتاجه من أجل تتميم الحصاد وأخذ الثمر، من تنظيف مجاري الموية، تنظيف المساقي، ترميمها، ترميم المزرعة حتى لا تنثقب ويصير مدخل يدخل الحيوان ويدخل السراق إليها، أو غرز خشب على السور على أساس ما حد يقدر يتصور عليها، هذا لا مانع منه لأنه فيه رعاية لنفس الماء الزرع الذي اتفق على أن يكون بحسب الشرط بينهما، الربع أو النصف أو الثلث أو الخمس بحسب ما اتفق عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، يعني زرع هذه الأرض البيضاء، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله، هذه الأرض إذا كانت على نفس الداخل العامل خلاص يقول أنا أزرعها وثمرتها بيني وبينك الأرض البيضة دي، لا مانع تتم هذه العملية. مسألة قال: فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذرة عليك كان ذلك غير جائز، لأنه اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، واضح؟ لأنه الأرض أرضي وهذا بياض فيها وانت تبى تشتغل فيها لك، فحق أرضي يعطيني نسبة، أما تكلفني كمان فوق هذه النسبة أديك الأرض وأعطيك كمان بذر، لا، هذا مذهب مالك. الحنابلة وغيرهم يرون الأمر سيان، إذا اتفقا الأمر سيان ما يأثر على العقد. قال: لأنه قد اشترط على رب المال زيادة زادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء. فهذا وجه المساقاة المعروف. واضح؟ خلاص نكمل. أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر، هذا وأشباهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده، أو ظفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هنا بيتنا، واحفر لي بئرا، أو أجر لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نشرح هنا. مسألة: قال مالك: في العين تكون بين الرجلين، عين ما يملكها أو اثنين من المزارعين، هذه بينهم حقتهم، خلاص انقطع ماءهم، احتاجت الى مزيد تعميق وحفر حتى يطلع الماء، وهذا يكلف. احدهما قال: والله ما املك شيء، ما عندي شيء اسوي، ما اقدر اسوي. الثاني قال: انا اسويها. اذا سواها الثاني بماله فله ان يستفيد من ماء هذه العين حتى ياتيه الاخر بنصف الكلفه التي تكلفها في حفرها واستخراج الماء منها، لأن هذا الذي يقتضيه العدل، فهو قد دفع مالا ونظف البئر، ولولا الذي دفعه لما أمكنهم الوصول إلى هذا الماء بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: إن حصل هذا الحفر والتنظيف حتى وصلوا إلى الماء، فالماء يستفيد منه كله الذي دفع القيمة حتى حصل هذا الأمر، وليس للآخر شيء من هذا الماء، يعني ليس له حق. إن أراد أن يعطيه تفضلا يعطيه، لكن أن يكون له حق، لا حق له، حتى يدفع نصف الكلفة، نصف الكلفة، لأنه الأصل أنهم شركاء، فإذا لم يدفع مقابل هذه الشراكة كيف يستحق؟ وبدون هذا العمل ما كان يصل إلى الماء، ما كان يصل إلى الماء. قال: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء بنصف ماء فقد أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. يعني لو حفر الماء، حفر البئر، حفر العين وما وصل لشيء، خلاص له حق الطالب الثاني بشيء، ما له حق. هذا معنى لم يعلق الآخر بشيء، يعني ليس له على الآخر أن يطالبه بنفقة شيء ما وصل فيه إلى شيء، إنه حفر في العين ولم يصل إلى الماء. المسألة التالية، قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، الحائط يعني المزرعة أو الحديقة، على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته، إذا لم يسمي شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. يعني إذا كانت المعاملة ليست على أساس الشراكة، ليست على أساس الشراكة، إنما مجرد أنه عمل يجيب عنده أجير، ها، ولا يحدد له قيمة أجرة، فيقول له تعال اشتغل عندي في المزرعة، سوي كذا وسوي كذا، كل شيء تحتاجه علي أنا، فهذا أجير. طب عقد الأجارة لابد فيه من بيان مقدار الأجرة، فإذا قلت لك الثلث أو لك الربع أو لك الخمس، يقول مالك هذا ما يصح، لأنه في جهالة في عقد الإجارة، إنما يجوز عند مالك على وجه القراض والشراكة، على وجه القراض، فيكون شريك يشارك بأشياء من عنده وأشياء من عندك، والأرض من عندك والزرع زرعك والثمر بينكم بالنصف. فهذا من مالك يفرق فيه بين عقد الإجارة وبين عقد القراض. عقد الإجارة لابد فيه من الثمن، توضيح الثمن. من العلماء من تعقب مالك في هذا، لم يوافقوا على هذا، فإنه يقول لا غرر في ذلك، لا غرر في ذلك، والدليل أن الرسول عمل هذا مع خيبر، عمل هذا مع يهود خيبر، ها، عمل هذا مع يهود خيبر، فالاتفاق على الثلث أو على النصف أو على الربع لا حرج فيه ولا غرر ولا جهالة تمنع من صحة العقد، خلاص نصف الخارج مشاعا بدون تحديد ما نبت في جهة معينة أو ما أثمر في جهة معينة، هذا لا حرج فيه، ويدل عليه النصوص الواردة في جواز المزارعة والمخابرة والمساقة. عموما أنا لا أفهم كلام مالك على هذه الطريقة، أفهم كلام مالك أن مالك يريد أن يفرق بين تأصيل العقد، إذا كان أصل العقد على وجه القراض يعني الشراكة، أو أصل العقد على وجه الإجارة. فالإجارة لابد فيها من التوضيح والبيان، يعرف العامل إيش اللي له بالضبط، هذا مراد الإمام مالك أن يبينه في هذا المقطع. مسألة، قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ذلك، وذلك الأمر عندنا. أقول يريد الإمام مالك أنه لا يصلح أن يأتي صاحب الزرع ويقول أنت تسقي لي هذه المزرعة، لكن ثمر هذه الشجرة وهذه الشجرة اللي أنت تسقيها وتنتبه لها لي مو لك، خارج الموضوع، هذا ما يصح، هذا ما يصلح، خلاص نحن على الشطر من هذا كله، ما تتحدد، قد كل ما ينبت 100% وهذا الذي ينبت 100% لخبرتك أنت بمزرعتك ومعرفتك بما ينبت من الشجر، فلا يصح له أن يستثني نخلات أو شجرات معينة أو شيء من هذه المزرعة، خلاص هذه المزرعة كلها أشاطرك فيها، لي النصف لك النصف، أو لك الثلثين ولي الثلث مقابل أن أعمل فيها، هذا مراد الإمام مالك. قال مالك: والسنة في المساقة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحضار، قال يعني الحضار يعني الزريبة أو الحائط، الزريبة أو الحائط، شدها يعني تقويتها. طيب أنه أنت لما تساقي شخص العمل الذي يقوم به إيش هو؟ يقول لك سد الحضار، خم العين. خم العين يعني إخراج الفساد منها، إخراج الفساد منها يعني تنظيفها، يعني أن تزيل كل ما يعكر على سير الماء فيها. ومنه ما ورد في وصف المؤمن أنه مخموم القلب، يعني سليم، ليس في قلبه غل ولا حقد. فالمخموم يعني السليم، المخموم صيغة مفعول، يعني ليس في قلبه خم. إيش الخم؟ الأخلاق القذرة بالنسبة للإنسان، والقذارات والأوساخ بالنسبة لمجاري الماء التي تمنع سيره فيها، يعني المجاري التي تعملها لموية العين تمشي عشان توصل هنا وتوصل هنا وتروح هنا لحظيرة الزرع هنا وحظيرة الزرع هنا، قد يقع فيها ما يسدها، قد يقع فيها من أوساخ الشجر، قد يقع فيها من أوساخ الحيوان، قد تجمع فيها نوع من الأحجار، نوع من التراب، نوع من الطين، قد يكون فيها أوراق، قد يكون فيها نايلوهات أكياس فتمنع. فعمل المساقاة العامل هذا عمله، ينظف هذه، يعمل كذا، ما هو عمله تجيب له أشياء ثانية كما سينبه الإمام أنه يبني لك، أنه يحفر لك، لا، هذا خارج المساقاة. فلا يدخل في عمل المساقاة ما ليس من مصلحة الزرع مباشرة، حتى اشترطوا فيه أن لا يكون دائم مثل حفر البئر، فهذا في مصلحة الزرع على سبيل الدوام، بينما أنا عقدي معاك بس ألين الحصاد، فكيف تأخذ مني أني أحفر لك البير وأبني لك قوة وأبني لك غرفة مصلحة تستفيد منها على الدوام مقابل هذا الربع أو النصف أو كذا من الثمر؟ هذا منعوا منه. قال وسرو الشرب، وسرو الشرب أي كنسه، الشرب يعني مجرى الماء الصغير أو المستنقع الذي يكون فيه الماء، مو المجرى، المستنقع. قال وإبار النخل يعني تأبير النخل لأنه في مصلحة الزرع، وقطع الجريد، الجريد والسعف اللي ينشف من النخل يقطع. قال وجد الثمر يعني الحصاد، هذا هو عمل المساقة، فما تزيد عليه عمل خارج عن هذا العمل، واضح؟ ما تزيد عليه عمل خارج عن هذا العمل، تبقى تعامله في أشياء ثانية أعطيه أجرته في الأشياء الثانية، لكن العقد اللي بينك وبينه على الثمر نصفها، نصف الثمر أو ربعه أو كذا، إنما يكون فيما هو في مصلحة الزرع مباشرة إلى وقت الحصاد. قال هذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط رجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجري لي عينا أو أعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. إذن لا تستغل لي، تسمي لي العقد مساقاة وتدخل لي فيه أشياء ثانية تدخل في ضمن البيع أو تدخل في ضمن الإجارة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. المساقاة تجوز. كلمة على الهامش، بعض العلماء عبر عن المساقاة كالتعبير عن المزارعة، آسف، كالتعبير عن العراية. إيش قلنا على العراية؟ ما قلنا هي أمر مستثنى من الأصل، هي على خلاف الأصل، لأنه الأصل ما يجوز بيع الثمر بالثمر، فجاز في العراية في خمس، صح ولا لا؟ تخرص. ثم بعضهم عبر عن المساقاة بنفس التعبير فقال لأن المساقاة على خلاف الأصل فلا يزاد على العامل في المساقاة، الشريك في المساقاة، ما يخرج عن عمله المساقاة، اللي هي الأشياء اللي احنا ذكرناها في خدمة الزرع. ولذلك ابن جزي في القوانين الفقهية قال ما يقوم فيه العامل في المساقاة على ثلاثة أنواع: عمل خارج أصلا عن مصلحة الزرع، مثل أن يبني غرفة أو يسوي له جلسة، فهذا بلا شك ما يجوز إدخاله في المساقة. انتهينا منه، عمل خارج تبغى يسوي لك بعقد ثاني. النوع الثاني عمل من مصلحة الزرع ولكنه يبقى بعد الزرع، كحفر البئر، كإقامة يعني جدار العين ونحو ذلك من أمور تبقى بعد هذا، فهذا أيضا قالوا لا يجوز، لأن العقد ينتهي بالجذاذ والحصاد، فكيف تستمر معك هذه المصلحة؟ هذا كأنك أنت اشتريت أو كأنك أنت آجرت، إذن لا يدخل. الثالث العمل الذي لمصلحة الزرع إلى الجذاذ إلى الحصاد، مثل تنظيف المساقي، مثل جذاذ الزرع، مثل ترميم المجرى، مثل هذه الأشياء، مثل حماية المزرعة بوضع خشب أو سلك أو حديد على أطرافها حتى لا يأتي السراق ويسرقون من الزرع، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، واضح. ومراد مالك التنبيه على هذا رحمه الله. خلاص ربع. طيب نوقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه إن شاء الله درس يوم الجمعة موجود. أيوة نجي الساعة 4:30، إيش رأيكم؟ على أساس نخرج قبل المغرب بنصف ساعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى كتاب المساقاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك، كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها، والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف.
نقف هنا وبعدين نقرأ. أقول المساقاة يعني سقي الأرض، سقي الأرض والقيام عليها، سقي الأرض والقيام عليها. وعند المالكية المساقاة هي الشركة في الزرع، هي الشركة في الزرع. وصورتها أن صاحب الزرع يتعب من مؤونته، من سقيه، من تنظيفه، فيطلب من رجل أن يقوم بالسقي والإشراف والمتابعة على الزرع وعلى الأرض إلين الحصاد أو بدون تحديد مدة، بحيث أنه إذا أثمرت يكون الثمر بينه وبين هذا العامل. فكأن من العامل العمل، ومن صاحب الأرض والزرع الأرض والزرع، فهي شركة مثل القراض. وهذا مناسبة إيراد الإمام مالك المساقاة عقب القراض، لأنه يراها من الشركات. أما الحنفية فيرون المساقاة من الإجارة، يرونها من الإجارة. والحنابلة يرون المساقاة أيضا من باب الشراكة، من باب الشراكة. فحقيقتها أنها شراكة، وهذا وجه مناسبة إرادة الإمام مالك المساقاة عقب القراض. والمساقاة والمزارعة والمخابرة كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد في الأصل، إلا أن المزارعة تكون الأرض بيضاء فهو يزرعها فيعطيها لمن يزرعها على ما يخرج منها من ثمر. والمخابرة هي المزارعة. من فين جاءت كلمة المخابرة؟ من خيبر، فلأن هذه المعاملة اشتهرت مع أهل خيبر سميت هذه المعاملة باسم أهل خيبر، فقيل لها مخابرة. فالمخابرة والمزارعة والمساقاة واحد، فقط الفرق أن المزارعة تكون على زرع الأرض، على أن يكون للعامل على الزرع ما يتشارط عليه الربع أو الثلث أو الخمس أو السدس أو النصف أو الثلثين أو إلى آخره، يكون بينهما ذلك. وقد ورد نهي عن المزارعة، فقد جاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليؤجرها لمن يزرعها. فجاء نهي عن المزارعة، فكيف يستقيم النهي عن المزارعة وقد زارع أو خابر أو ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر من الثمر؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن ما ورد من أمر المساقاة منسوخ، وهذا متعقب عند أهل العلم، لأنه لا دليل على النسخ. وقد جرى عمل الخلفاء الراشدين على المزارعة، فاستمرت مزارعة يهود إلى زمن عمر بن الخطاب، فلو كان منسوخا كيف يستمر على مشهد من الصحابة؟ وأيد أبو حنيفة ما ذهب إليه من النسخ للمزارعة والمساقاة، قال لأنها خلاف الأصل، فإن في المزارعة والمساقاة والمخابرة أمور تخالف الأصل في مثل هذه العقود. طب ما هو الأصل؟ قال هناك غرر وجهالة في الأجرة، فإن المؤاجر على الثلث أو الربع أو الشطر لا يدرى قدر كم تكون، فقد تنبت الأرض وتخرج ثمر كثير أو قليل، فما يدرى قدر كم، فهذه جهالة أكد بها كلامه في أن هذا الحكم منسوخ. كذلك قال ورد نهي عن قفيز الطحان. ما هو قفيز الطحان؟ قال أن يأتي الإنسان بالحب فيأمر عامل أن يطحنه، يكون هذا الحب مقدار أقفزة، فيقول له اطحنه ولك قفيز. قال ورد نهي عن قفيز الطحان وهذا مثله، فإن العامل إذا طحن الحب وأخذ القفيز لا ندري الباقي هل كثير هو ولا قليل، فهذه أيضا جهالة، فهذه أيضا جهالة. كذلك اعترض على هذا الحديث بأمر آخر، يقول أن الإجارة اعتبر، لأنه اعتبر عقد المساقاة والمزارعة والمخابرة إجارة، فيقول هنا الإجارة على غير أصلها، فإنه لابد أن يكون هناك أجر محدد، وهنا ما في أجر محدد. ويقول وفيها لما يقول صاحب الزرع ولك الربع أو الثلث أو الشط أو الشطر، فكأنه باع هذا الثمر قبل صلاحه، فكأنه باع الثمر قبل صلاحه، فهذا خلاف الأصل، فلا تجوز المؤاجرة، فلا تجوز المؤاجرة على المزارعة والمساقاة والمخابرة. هذا قول أبي حنيفة. أما المذهب الحنفي فقد اعتمد ما عليه صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة في هذه المسألة وقال بجواز المساقاة والمزارعة. طيب على إيش نحمل حديث النهي؟ على ماذا يحمل حديث النهي؟ حديث النهي عند العلماء محمول على من حدد شطرا معينا من الأرض، على أنه ما أنبته هذا الشطر له، فيحدد جهة العين أو جهة البئر أو جهة مجرى الماء، وغيره لا يكون كذلك، فقد لا تنبت بقية الأرض وينبت هذا، فلما يحدد أن هذا له شطر المزرعة هذا له بتحديد الأرض، فإنه بالتالي سيوقع العامل في الخسارة، سيوقع العامل في الخسارة، وسيكون من هذا العمل فعلا غرر وجهالة. فمحل النهي أن يحدد جزءا معينا من الأرض أن هذا لي والباقي هذا لك وأنت تعمل في الأرض، فقد لا تنبت كلها وينبت هذا، فهذا هو محل النهي الذي ذكره رافع بن خديج رضي الله عنهم. أما ما ذكره الإمام أبو حنيفة من عذر، أو ما ذكر عنه من عذر في ترك العمل بهذا الحديث، فنحن نقول حديث المساقاة والمزارعة أصل بنفسه، أصل بنفسه، وقد جرى عليه العمل، وقد جرى عليه العمل على محضر ومشهد من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة جميعهم بلا نكير، فلا محل لإنكار جواز مثل هذا العمل، لا محل لإنكار جواز مثل هذا العمل. فقيل في الدفاع عن وجهة نظر أبي حنيفة، قال كان اليهود في حكم الأرقاء للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لو كانوا في حكم الأرقاء ما جاز أن يعاملهم، لأمرهم بالعمل بدون شيء، ما جاز أن يزارعهم ويقول لكم الشطر، صح؟ ولو كانوا أرقاء ما أجلاهم عمر وأخرجهم، ولما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء، فهذا كله يبين ضعف القول بنسخ أو عدم جواز المزارعة والمساقة. أورد المصنف رحمه الله حديث مزارعة الرسول أو مخابرة الرسول أو مساقاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وفيه مسائل. المسألة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود خيبر، تعامل مع يهود خيبر، وكان الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرجهم، فطلبوا منه أن يقرهم فيها، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، فأقرهم فيها صلى الله عليه وسلم على ما نشاء، كلمة على ما نشاء ليس فيها توقيت زمن، وليس فيها تأبيد الزمن، إنما فيها إطلاق الزمن، إطلاق المدة، وقيدت بما نشاء، وقيدت بما نشاء. وهذا يعتبر نوع من الصلح، وهذا يعتبر نوع من الصلح. والعلماء رحمهم الله لما ذكروا الصلح مع الكفار، هذا صلح مع الكفار صح، لما ذكر العلماء الصلح مع الكفار ذكروا أن الصلح من جهة المدة ثلاثة أنواع. النوع الأول الصلح على التأبيد، قالوا وهذا لا يجوز لأن معناه إسقاط الجهاد بيننا وبينهم. النوع الثاني الصلح على التوقيت، كما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لمدة 10 سنوات. النوع الثالث الصلح المطلق من جهة الوقت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، ومثله اليوم صلحنا مع دول الكفر في هيئة الأمم المتحدة، فإنه صلح لا على التأبيد ولا على التوقيت، إنما على الإطلاق. والحال نقول نحن معهم في صلح، نكتفي من شرهم حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى على إعداد العدة، فإذا ما تمكننا وقدرنا نبذنا إليهم صلحهم على سواء، نبذنا إليهم، وإما تخافن من قوم خيانة على سواء. خلاص. طيب، المسألة التالية، قوله أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم، على أن الثمر بيننا وبينكم، وفي البخاري على شطر الثمر، شطر ما تخرجه الأرض، يعني على جزء مما تخرجه الأرض، واشتهر أن الشطر بمعنى النصف، والحقيقة أن الشطر كلمة تصلح للنصف ولغيره، كل جزء يقال له أنه شطر، يقال له أنه شطر، قد يكون الشطر النصف، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، ما يهم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشطر بمعنى البعض أو الجزء، ليس باللازم أن يكون بمعنى النصف. لكن قوله بيننا وبينكم يعني النصف، يعني النصف، وهذا جاء ما يشير إليه في بعض الروايات. إيش تلاحظوا هنا؟ تلاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الوقت في عقد المساقاة دون أن يحدد مدة، أطلق دون تحديد. فمن العلماء من قال يصح عقد المساقاة والمزارعة بدون تأقيت، بدون تأقيت. ومن أهل العلم من قال لا، لا يجوز إلا بتأقيت، وما أطلق نهاية وقته وقت الحصاد والجذاذ، لأنه نهاية المزارعة متى تكون؟ وقت الحصاد ووقت حصاد الزرع، وقت حصاد الزرع. فإن الرسول لم يؤقت معهم ولم يحدد معهم، لأنه في وقت الحصاد والجذاذ يكون نهاية المزارعة، ثم يستأنف بعد ذلك عقد جديد، يستأنف بعد ذلك عقد جديد. والذي يظهر من هذا النص، وقد جاء بروايات عدة، جواز الإطلاق في توقيت المساقة، وأن القضية في ذلك فيها سماحة، وإن كان كل عقد، يعني مثل ما نقول إحنا في العقود يتجدد تلقائيا، يتجدد تلقائيا، فينتهي بالحصاد والجذاذ ثم يستأنف عقد آخر أو نفس العقد السابق على بقية الحصاد في السنة التالية وفي السنة التي تالي وهكذا. خلاص. مسألة، قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، الخرص بمعنى تقدير مكاييل الثمر على الشجر. أصل الخرص في اللغة التخمين والظن، وكان هناك أناس يحسنون تخمين وظن مقدار الثمر على الشجر، فيطالع في الشجر، يمر في المزرعة ويطالع في الشجر، يقول لك هذه تطلع مثلا 1000 كيلة، يقول لك هذه تطلع مثلا 400 هورية، يقول لك هذه تطلع مثلا كذا، عنده معرفة يعني. فتيجي تسويها انت بعدين تلاقيها يعني قريبة جدا من التقدير الذي ذكره. يقال لهذا الذي يفعل هذا خارص، ويقال للعملية خرص. خلاص. طيب، الرسول كان يرسل عبد الله بن رواحة، كان يرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر. متى كانت خيبر؟ السنة السابعة. عبد الله رواحة متى مات؟ في معركة موتة في السنة الثامنة. الحديث ايش يقول؟ كان رسول الله يرسل عبد الله بن رواحة. معناته كم مرة أرسل عبد الله بن رواحة؟ مرة واحدة. فاستدل العلماء أنه يصح أن يعبر بكان التي تفيد الديمومة والاستمرار، ها، ولو لم يحصل الفعل إلا مرة واحدة. ليش هنا؟ لأن المعنى أن هذا الفعل سائغ على الدوام لا مجرد، فلو لم يذهب عبد الله لأرسل الرسول غير عبد الله ابن رواحة. خلاص. طيب، عبد الله بن رواحة أرسله الرسول ليخرص الثمر على الشجر، يعني يقدر مقداره. من أجل ماذا؟ نقول من أجل الزكاة، من أجل الزكاة، فيقدر حتى لا يلعب يهود ولا يأخذ من هذا الثمر وينقصون فتنقص الزكاة. خلاص. حق الناس، حق المسلمين. وأيضا المعاملة لكي تكون على بينة، ما يصير هناك نقص في الثمر. فيخرص عبد الله الثمر فيقول إن شئتم أخذته وأعطيتكم الثمن، وأنا أخرج الزكاة وأعطيكم النص، يعني أعطيكم حقكم النص، قيمة النص من الفيء، من المال اللي عندنا، من مال المسلمين. وإن شئتم تأخذوه وتعطونا القيمة بعد إخراج الزكاة. إذن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر من أجل الخرص، كان يحقق غرضين. الغرض الأول تقدير هذا الثمر كم مقداره، الغرض الثاني تحقيق مقدار الخارج من الأرض للزكاة، لأن زكاته يوم حصاده، لأن زكاته يوم حصاده. فكان يهود يقولون نحن نأخذه ونعطيكم الثمن، فتخرج الزكاة ثم يأخذون الشطر، ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الشطر. طيب، الحديث التالي بمعنى الحديث الأول لكن فيه زيادة. مسألة قوله فيه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال فجمعوا له، أي لعبد الله بن رواحة، حليا من حلي نسائهم، فقالوا له هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. يعني يريدون يرشونه، يريدون رشوة عبد الله بن رواحة. مثلا هذا يطلع مثلا 20,000 كيلو، مثلا انت قول يطلع 10,000، انت قول يطلع 15,000، وهذا الحلي لك، هذه رشوة، صح؟ ويهود قوم سحت وقوم بهت، يأكلون السحت وهم قوم بهت. مسألة. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. أقول هذا فيه مسألة مهمة هامة. ما هي هذه المسألة؟ أنه طبق قوله سبحانه وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. يقول فكما أنا لا أريد ظلمكم مع كرهي لكم، لا أريد ظلمكم مع كرهي لكم، فلا تدعوني إلى أن أظلم من أحب ومن يأمرني بالعدل، من يحب ومن أحب من يأمرني بالعدل. قال وما ذلك بحامل على نحيف عليكم، ما راح أظلمكم، وزي ما أنا ما أظلمكم ما راح أظلم قومي وجماعة الذين أرسلوني لأخرص هذا الزرع. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. شوفوا جوابهم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني قامت السماوات والأرض على العدل وعدم الظلم. وسرهم أنه قال أنا أبغضكم ولا أحبكم وكذا ولكن لا أظلمكم، وتقدير الكلام وكما لا أظلمكم وأنا أبغضكم فكيف تطلبون مني أن أظلم من أحب ممن أرسلني لكي أخرص له هذا الثمر في هذا الزرع. وهذا يفيد أن يهود يعلمون أن الرشوة حرام وأنها من السحت، يفيد أنهم يعلمون هذا، ويفيد أنهم يعلمون أن السماوات والأرض قامت على العدل وأن الظلم فيه خروج عن سنة الله الكونية والشرعية في طلب العدل، في طلب العدل. إذا حصل الظلم في محل جاءه عذاب من الله عز وجل، سنة كونية، فإن السماوات والأرض قامت على العدل. لذلك مثلا ما منع قوم الزكاة، يعني ظلموا المساكين وما أعطاهم حقهم إلا يسر لهم مقابل الظلم هذا اللي صنعوه، منع القطر من السماء، ما ترك قوم إلا كل هذه الأمور هي من باب الظلم، فجعل الله لها عقوبات، جعل الله لها عقوبات. فالظلم يجر العقوبة، الظلم يجر العقوبة، والله عز وجل منع من الظلم حتى مع الكفار. ولذلك يقول بعض العلماء من المعاصرين يقول العدل، العدل قيمة مطلقة. إيش يعني قيمة مطلقة؟ يعني العدل مطلوب مطلقا مع المسلم والكافر، مع الكبير والصغير، مع المرأة والرجل، مع حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان مطلوب العدل. أما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يقتص من الشاة ذات القرون للشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، ما ورد زي كذا. فالعدل قيمة مطلقة، يعني لا تقيد بقيد، مطلوبة في كل حال، هذا معنى قيمة مطلقة، يعني أمر أخلاقي يدعو إليه الدين بلا قيد. العدل مطلوب، العدل مطلوب حتى مع الكافر، حتى مع من ظلمك، ولذلك لا تخن من خانك، وأدي الأمانة إلى من ائتمنك. ما في، لا تقول عشان خانني، عشان أخطأ علي، عشان كذا أنا أستبيح ظلمه، لا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فالعدل قيمة مطلقة، هم يقولون قامت عليها، قامت السماوات والأرض، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فهو قيمة مطلقة وسنة كونية، أن من أخل بالعدل يعني أقام الظلم سيجر ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، سيجر ذلك عقوبة من الله. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مطلقا أي ظالم، أي ظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واضح؟ وهذا إيش معناه يا شباب؟ كلمة على الهامش، معناه أن الكفار والمشركين مهما علت قدرتهم وقوتهم ومهما طغوا ومهما بغوا مآلهم إلى عقوبة من الله، لأنهم على الشرك ظلم عظيم، لأنهم على كفر، وعلى شرك، والكفر والشرك ظلم عظيم، والسماوات والأرض قامت على العدل. ولذلك المستقبل لهذا الدين، لأنه هو الذي يحقق العدل، لأنه هو الذي يحقق العدل. نرجع للأصل. طيب، قال مالك، هذه مسألة، قال مالك مسألة: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. إيش يعني البياض؟ البياض يعني الأرض البيضاء غير المزروعة. البياض يعني الأرض البيضاء غير وهو اسم يستعمل إلى اليوم. الناس يقولوا أرض بيضاء يعني غير مزروعة، ولا مباني عليها ولا زرع عليها، بياض. يقول مالك: لو أن إنسان ساق إنسان، خلاص، يعني اتفق معاه على عقد مساقة، أنت نظف لي الزرع وأسقي لي هذا ألين يثمر، والثمر بيني وبينك. الأرض البيضاء، الأرض البيضاء البيضاء إذا أراد العامل أن يزرعها له فهي له، غير داخلة في المساقة. ولا يجوز، وسينبه الإمام مالك، ولا يجوز لصاحب المزرعة أن يقول أنا أزرعها وأنت تسقيها زيادة على هذا، لأنه يقول هذا زيادة على أصل الزرع القائم في عقد المساقة. إن شاء يبغى يزرعها، يزرعها بعقد ثاني غير، يعني أنا عندي أرض كبيرة فيها زرع وفيها وسطها أو جنبها أرض بيضة حقتي، فإذا تعاقدت مع عامل أنه يعمل لي في هذا الأرض يسقيها، إيش عمل العامل هذا؟ أول عمل السقي، سقي الزرع. ثاني عمل تنظيف مجاري الموية. ثالث عمل ترميم الجدران والأشياء اللي في المزرعة اللي تحتاج إلى ترميم، يعني الأشياء التي تساعد في قيامه بعملية السقي. تنظيف محل البير عشان الموية تمشي، خلاص. هذا عمل العامل الذي يدخل مع صاحب المزرعة بالمساقة، هذا عمله. فما تجي أنت تضيف له على عمله أمر زايد، فتقول له فوق هذا كمان أزرع لي هذه الأرض ودخلها بالعملية. نقول لا، إذا تبغى أزرعها لك بعقد ثاني وبنسبة ثانية غير هذا الأمر، أما تدخلها عليه بهذه الصورة لا. طيب، إذا أنا تعاقدت معه على هذه المزرعة وفي هذه الأرض البيضة، قام هو زرع هذه الأرض البيضة من غير ما يقول لي، ثمرها له ولا لي؟ ثمرها له، إلا أني أشترط، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط ودخلنا في عقد ثاني جديد. أما ولم نتفق فأنت لك أن المزرعة القائمة الآن أنا أسقيها لك، وأنا أنظف لك مجاري الموية فيها، وأنا أرمم لك ما يحتاج من حيطانها إلى ترميم، وأنا أعمل لك فيها، المهم ألين يأتي وقت الحصاد وهي إن شاء الله على أتم صورة وأحسن حال ووجه، بحيث أنه يتم الحصاد على التمام. فإن زرعت أنا هذه الأرض وأنا العامل فهي لي، يعني الثمر، إلا إذا اشترط صاحب المزرعة. إذن نقول: قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. مسألة ثانية، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأنه بده يضيف إلى عقد المساقة قضية أخرى. هناك كان مجرد سقي وترميم وتصليح وتنظيف، هنا كمان بذر وسقي، فصارت قضية أخرى زايدة على عمله، فما تتم إلا بعقد ثاني جديد. هذا الشرط ما يصلح، فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، يعني صاحب المزرعة زود عليه أمر خارج عن شغله. وذلك يقولون: لو اشترط عليه أن يحفر البئر ما يجوز، لأنه هذا عمل زايد على مجرد المساقة. لو اشترط عليه أن يبني غرفة ما يجوز، لأنه هذا عمل خارج عن أمر المساقة. ما يشترط عليه إلا ما هو في عمله يحتاجه من أجل تتميم الحصاد وأخذ الثمر، من تنظيف مجاري المويه، تنظيف المساقي، ترميمها، ترميم المزرعة حتى لا تنثقب ويصير مدخل يدخل الحيوان ويدخل السراق إليها، أو غرز خشب على السور على أساس ما حد يقدر يتصور عليها، هذا لا مانع منه لأنه فيه رعاية لنفس الماء الزرع الذي اتفق على أن يكون بحسب الشرط بينهما، الربع أو النصف أو الثلث أو الخمس بحسب ما اتفق عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، يعني زرع هذه الأرض البيضاء، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله، هذه الأرض إذا كانت على نفس الداخل العامل خلاص يقول أنا أزرعها وثمرتها بيني وبينك الأرض البيضاء دي، لا مانع تتم هذه العملية. مسألة: قال: فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذرة عليك كان ذلك غير جائز، لأنه اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، واضح؟ لأنه الأرض أرضي وهذا بياض فيها وانت تبى تشتغل فيها لك، فحق أرضي يعطيني نسبة، أما تكلفني كمان فوق هذه النسبة أديك الأرض وأعطيك كمان بذر، لا، هذا مذهب مالك. الحنابلة وغيرهم يرون الأمر سيان، إذا اتفقا الأمر سيان ما يأثر على العقد. قال: لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقاة المعروف. واضح؟ خلاص نكمل، أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر، هذا وأشباهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ظفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتنا واحفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نشرح هنا. مسألة: قال مالك: في العين تكون بين الرجلين، عين ما يملكها أو اثنين من المزارعين، هذه بينهم حقتهم، خلاص انقطع ماءهم، احتاجت إلى مزيد تعميق وحفر حتى يطلع الماء، وهذا يكلف، أحدهما قال والله ما أملك شيء، ما عندي شيء أسوي، ما أقدر أسوي. الثاني قال أنا أسويها. إذا سواها الثاني بماله فله أن يستفيد مما هذه العين حتى يأتيه الآخر بنصف الكلفة التي تكلفها في حفرها واستخراج الماء منها، لأن هذا الذي يقتضيه العدل، فهو قد دفع مالا ونظف البئر، ولولا الذي دفعه لما أمكنهم الوصول إلى هذا الماء بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. فهو يقول إن حصل هذا الحفر والتنظيف حتى وصلوا إلى الماء، فالماء يستفيد منه كله الذي دفع القيمة حتى حصل هذا الأمر، وليس للآخر شيء من هذا الماء، يعني ليس له حق. إن أراد أن يعطيه تفضلا يعطيه، لكن أن يكون له حق، لا حق له حتى يدفع نصف الكلفة، نصف الكلفة، لأنه الأصل أنهم شركاء، فإذا لم يدفع مقابل هذه الشراكة كيف يستحق؟ وبدون هذا العمل ما كان يصل إلى الماء، ما كان يصل إلى الماء. قال في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفق شيء. يعني لو حفر الماء، حفر البئر، حفر العين وما وصل لشيء، خلاص له حق طالب الثاني بشيء، ما له حق. هذا معنى لم يعلق الآخر بشيء، يعني ليس له على الآخر أن يطالبه بنفقة شيء ما وصل فيه إلى شيء، إنه حفر في العين ولم يصل إلى الماء. المسألة التالية، قال مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، الحائط يعني المزرعة أو الحديقة، على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته، إذا لم يسمي شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. يعني إذا كانت المعاملة ليست على أساس الشراكة، ليست على أساس الشراكة، إنما مجرد أنه عمل يجيب عنده أجير، ها، ولا يحدد له قيمة أجرة، فيقول له تعال اشتغل عندي في المزرعة، سوي كذا وسوي كذا، كل شيء تحتاجه علي أنا، فهذا أجير. طب عقد الأجارة لابد فيه من بيان مقدار الأجرة، فإذا قلت لك الثلث أو لك الربع أو لك الخمس، يقول مالك هذا ما يصح لأنه في جهالة في عقد الإجارة، إنما يجوز عند مالك على وجه القراض والشراكة، على وجه القراض، فيكون شريك يشارك بأشياء من عنده وأشياء من عندك، والأرض من عندك والزرع زرعك والثمر بينكم بالنصف، فهذا من مالك يفرق فيه بين عقد الإجارة وبين عقد القراض. عقد الإجارة لابد فيه من الثمن، توضيح الثمن. من العلماء من تعقب مالك في هذا، لم يوافقوا على هذا، فإنه يقول لا غرر في ذلك، لا غرر في ذلك، والدليل أن الرسول عمل هذا مع خيبر، عمل هذا مع يهود خيبر، ها، عمل هذا مع يهود خيبر، فالاتفاق على الثلث أو على النصف أو على الربع لا حرج فيه ولا غرر ولا جهالة تمنع من صحة العقد، خلاص نصف الخارج مشاعا بدون تحديد ما نبت في جهة معينة أو ما أثمر في جهة معينة، هذا لا حرج فيه، ويدل عليه النصوص الواردة في جواز المزارعة والمخابرة والمساقة. عموما أنا لا أفهم كلام مالك على هذه الطريقة، أفهم كلام مالك أن مالك يريد أن يفرق بين تأصيل العقد، إذا كان أصل العقد على وجه القراض يعني الشراكة، أو أصل العقد على وجه الإجارة، فالإجارة لابد فيها من التوضيح والبيان، يعرف العامل إيش اللي له بالضبط، هذا مراد الإمام مالك أن يبينه في هذا المقطع. مسألة، قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ذلك، وذلك الأمر عندنا. أقول يريد الإمام مالك أنه لا يصلح أن يأتي صاحب الزرع ويقول أنت تسقي لي هذه المزرعة، لكن ثمر هذه الشجرة وهذه الشجرة اللي أنت تسقيها وتنتبه لها لي مولك خارج الموضوع، هذا ما يصح، هذا ما يصلح. خلاص نحن على الشطر من هذا كله، ما تتحدث قد كل ما ينبت 100% وهذا الذي ينبت 100% لخبرتك أنت بمزرعتك ومعرفتك بما ينبت من الشجر، فلا يصح له أن يستثني نخلات أو شجرات معينة أو شيء من هذه المزرعة. خلاص هذه المزرعة كلها أشاطرك فيها، لي النصف لك النصف، أو لك الثلثين ولي الثلث مقابل أن أعمل فيها، هذا مراد الإمام مالك. قال مالك: والسنة في المساقة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحضار. قال يعني الحضار يعني الزريبة أو الحائط، الزريبة أو الحائط، شدها يعني تقويتها. طيب أنه أنت لما تساقي شخص العمل الذي يقوم به إيش هو؟ يقول لك سد الحضار، خم العين، خم العين يعني إخراج الفساد منها، إخراج الفساد منها يعني تنظيفها، يعني أن تزيل كل ما يعكر على سير الماء فيها. ومنه ما ورد في وصف المؤمن أنه مخموم القلب، يعني سليم ليس في قلبه غل ولا حقد، فالمخموم يعني السليم، المخموم صيغة مفعول يعني ليس في قلبه خم. إيش الخم؟ الأخلاق القذرة بالنسبة للإنسان، والقذارات والأوساخ بالنسبة لمجاري الماء التي تمنع سيره فيها، يعني المجاري التي تعملها لموية العين تمشي عشان توصل هنا وتوصل هنا وتروح هنا لحظيرة الزرع هنا وحظيرة الزرع هنا، قد يقع فيها ما يسدها، قد يقع فيها من أوساخ الشجر، قد يقع فيها من أوساخ الحيوان، قد تجمع فيها نوع من الأحجار، نوع من التراب، نوع من الطين، قد يكون فيها أوراق، قد يكون فيها نايلوهات أكياس فتمنع. فعمل المساقاة العامل هذا عمله، ينظف هذه، يعمل كذا، ما هو عمله تجيب له أشياء ثانية كما سينبه الإمام أنه يبني لك، أنه يحفر لك، لا، هذا خارج المساقاة، فلا يدخل في عمل المساقاة ما ليس من مصلحة الزرع مباشرة، حتى اشترطوا فيه أن لا يكون دائم مثل حفر البئر، فهذا في مصلحة الزرع على سبيل الدوام، بينما أنا عقدي معاك بس ألين الحصاد، فكيف تأخذ مني أني أحفر لك البير وأبني لك قوة وأبني لك غرفة مصلحة تستفيد منها على الدوام مقابل هذا الربع أو النصف أو كذا من الثمر، هذا منعوا منه. قال: وسرو الشرب، وسرو الشرب أي كنسه، الشرب يعني مجرى الماء الصغير أو المستنقع الذي يكون فيه الماء، مو المجرى المستنقع. قال: وإبار النخل يعني تأبير النخل لأنه في مصلحة الزرع، وقطع الجريد، الجريد والسعف اللي ينشف من النخل يقطع. قال: وجد الثمر يعني الحصاد، هذا هو عمل المساقة، فما تزيد عليه عمل خارج عن هذا العمل، واضح؟ ما تزيد عليه عمل خارج عن هذا العمل، تبقى تعامله في أشياء ثانية أعطيه أجرته في الأشياء الثانية، لكن العقد اللي بينك وبينه على الثمر نصفها، نصف الثمر أو ربعه أو كذا، إنما يكون فيما هو في مصلحة الزرع مباشرة إلى وقت الحصاد. قال: هذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها، تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط رجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجري لي عينا، أو أعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. إذن لا تستغل لي، تسمي لي العقد مساقاة وتدخل لي فيه أشياء ثانية تدخل في ضمن البيع أو تدخل في ضمن الإجارة. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. المساقاة تجوز. كلمة على الهامش، بعض العلماء عبر عن المساقاة كالتعبير عن المزارعة، أسف، كالتعبير عن العراية. إيش قلنا على العراية؟ ما قلنا هي أمر مستثنى من الأصل، هي على خلاف الأصل، لأنه الأصل ما يجوز بيع الثمر بالثمر، فجاز في العراية في خمس، صح ولا لا؟ تخرص. ثم بعضهم عبر عن المساقاة بنفس التعبير فقال: لأن المساقات على خلاف الأصل فلا يزاد على العامل في المساقاة، الشريك في المساقاة، ما يخرج عن عمله المساقاة، اللي هي الأشياء اللي احنا ذكرناها في خدمة الزرع. ولذلك ابن جزي في القوانين الفقهية قال: ما يقوم فيه العامل في المساقاة على ثلاثة أنواع: عمل خارج أصلا عن مصلحة الزرع، مثل أن يبني غرفة أو يسوي له جلسة، فهذا بلا شك ما يجوز إدخاله في المساقاة، انتهينا منه، عمل خارج تبغى يسوي لك بعقد ثاني. النوع الثاني: عمل من مصلحة الزرع ولكنه يبقى بعد الزرع، كحفر البئر، كإقامة يعني جدار العين ونحو ذلك من أمور تبقى بعد هذا، فهذا أيضا قالوا لا يجوز، لأن العقد ينتهي بالجذاذ والحصاد، فكيف تستمر معك هذه المصلحة؟ هذا كأنك أنت اشتريت أو كأنك أنت آجرت، إذن لا يدخل. الثالث: العمل الذي لمصلحة الزرع إلى الجذاذ إلى الحصاد، مثل تنظيف المساقي، مثل جذاذ الزرع، مثل ترميم المجرى، مثل هذه الأشياء، مثل حماية المزرعة بوضع خشب أو سلك أو حديد على أطرافها حتى لا يأتي السراق ويسرقون من الزرع، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، واضح. ومراد مالك التنبيه على هذا رحمه الله. خلاص ربع. طب نوقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع القادم. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه إن شاء الله درس يوم الجمعة موجود. أيوة نجي الساعة 4:30، إيش رأيكم؟ على أساس نخرج قبل المغرب بنصف ساعة.